بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثالث في شرح كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام.
قال الإمام العز رحمه الله: فصل. المصالح ضربان، أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات، والثاني مجازي وهو أسبابها. وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح، لا لكونها مفاسدة بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد.
يقول: المصالح ضربان. المصالح يعني المصالح سواء كانت شرعية أو مصالح دنيوية هي ضربان، حقيقي وهي الأفراح واللذات. مر معها الكلام في الأفراح واللذات قبل ذلك يا إخوان. والثاني أسبابها، يعني الأسباب المؤدية للأفراح واللذات، فهذه يقال عنها، هذه الأسباب يقال عنها إنها المصالح من باب المجاز، هي الأسباب الشرعية، العلل التي تقوم لأجلها الإيه؟ الأحكام الشرعية. يقول: قد تكون هذه الأسباب التي تؤدي للأفراح في نفسها الناس تنظر إليها فيقول هي مفاسد، جاءت جهاد في سبيل الله، يقول في إضاعة الأموال والأنفس والأرواح لكنها أسباب للأفراح واللذات، اللي هي حفظ الدين والمال والعرض والنفس، فهي مؤدية للإيه؟ للأفراح. فهي يقال عنها سبب للأفراح واللذات من باب المجاز. واضح كده؟ كذلك يد رجل تآكلت، لو تركت على ما هي عليه لأتت على زائر الإيه؟ الجسد، فأنت تزيلها، فهذه سبب للأفراح واللذات، وإن كان هو في نفسي أنت تظن إلي أنك تظن أنه إيه؟ مفسد. واضح كده يا إخواني؟ هذا في الأسباب. فضل.
قال: وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد، بل لأدائها إلى المصالح المقصودة من شرعيتها، كقطع السراق وقطاع الطريق وقتل الزناة ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم، وكذلك التعزيرات، كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية، وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب.
واضح كده؟ هو بيقول الآن إن الأفراح واللذات كلها ضربين، كلها المصالح كلها ضربين، أفراح ولذات يعني الأحكام المترتبة، أفراح وإيه؟ ولذات وأسباب. إطلاق المصالح على كلمة أسباب هو من باب المجاز. طب لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الأفراح ولذات، وليست هي في نفسها أفراح وإيه؟ ولذات. هذه الأسباب قد يظن النظر فيها أنها مفاسد، والشارع ينظر إلي لها على أنها تؤدي إلى المصالح. واضح كده؟ ضرب المصنف عدد من الأمثلة على مثل هذا. اتفضل.
وكذلك المفاسد ضربان، أحدهما حقيقي وهو الغموم والآلام، والثاني مجازي وهو أسبابها.
نفس اللي قاله هناك بيقوله إيه؟ هنا على إن أسباب الغموم والأحزان والآلام قد يكون أيضا أنت تنظر عليها أنها مصالح، يعني الرجل يزني مصلحة، هذا في ظنه في السبب، لكنه يؤدي إلى الغموم والآلام، فهو من باب هذا الباب إيه؟ مفسد. يسرق مال كثير يتمتع به لكنه يؤدي إلى غموم وأحزان، فهو من هذا الباب، هذه الأسباب إيه؟ مفاسد، والأحكام المترتبة عليها أيضا مفاسد. فضل.
وربما كانت أسباب المفاسد مصالح، فنهى الشرع
مصالح يعني فين؟ متوهمة، زي ما هناك مفاسد متوهمة،
فنهى الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد، وذلك كالسعي في تحصيل اللذات المحرمات والشبهات المكروهات والترفهات بترك مشاق الواجبات والمندوبات، فإنها مصالح منهي عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد الحقيقية، وتسميتها مفاسد من مجاز تسمية السبب باسم المسبب. فائدة: المصالح المحضة قليلة، وكذلك المفاسد المحضة، والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد.
ورحك لي أخواني، سابقا قسم لك عندي مصالح محضة ومفاسد محضة، وبعدين اختلاط مصالح بمفاسد ينقسم لقسمين، تغلب عليه المصالح، تغلب عليه المفاسد، وبعد كده الذي تستوي فيه المفاسد والمصالح. قال هذا باب التوقف، فما غلبت عليه باب المصالح فهو مصلحة، وما غلب عليه باب المفاسد فهو مفسدة، وما استوى فيه المفاسد والمصالح فهو باب التوقف. ويغلب عليه، بسم الله، ويغلب عليه أنه مفسدة، هو باب توقف ويغلب عليه أنه مفسدة. يعني يغلب عليه أنه مفسدة، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. طب ولماذا كنا يغلب ولم يكن هو مفسدة؟ لأنك قد تحتاج إليه، فإذا احتجت إليه غلب فيه جانب المصلحة. ما أقول تضطر إليه، كلمة تضطر إليه هذا يباح بها الحرام، لكن تحتاج إيه إليه، فإذا كان المفاسد والمصالح مستوية في هذه الحالة تخرج من باب المفسدة إلى باب المصلحة. تفضل.
ويدل عليه قوله عليه السلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالمكاره مفاسد من جهة كونها مكروهات مؤلمات، والشهوات مصالح من جهة كونها شهوات ملذات مشتهيات.
وبيتكلم على إيه الآن؟ بيقول أسباب دخول الجنة قد يعتبرها الناس مكروهات. أنا الآن بقوم لصلاة الفجر وبروح في عز الحر عشان أصلي الظهر، والناس بتكون جالسة في بيوتها في العشاء وأنا أخرج إلى هذه مكاره بالنسبة لي. أصوم في الهواجر، واضح كده يا إخواني؟ هذه بالنسبة لنظر الناس هي مكاره يكرهون عليه، لأن الناس مجبولة على حب الترفه والملذات، رب العالمين جعل فيهم هذه الأشياء، لكنها هي سبب لدخول الجنة. خلاص، فهذه المكاره التي يكرهها الناس هي سبب لدخول الجنة، فهي من هذا الباب. مصالح ولا مفاسد؟
هي مصالح.
مصالح.
نعم.
مصالح لما هي أسباب. الآن أنت بتنظر عليها أنها أسباب. طيب، كذلك الآن الناس تحب الدعاء فتترك الواجبات، كل الواجبات، وتتحلل منها وتفعل المحرمات، كل المحرمات. طيب إن لم تؤدي إلى مفسدة في الدنيا أدت إلى مفسدة في الآخرة، وهي النار. النار. فهذا الذي يظنونه مصالح وفي حقيقته مفسدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني بما يكرهه الناس توهما، وحفت النار بالشهوات، يعني بما يحبه الناس أيضا توهما.
والإنسان بطبعه يؤثر ما رجحت مصلحته على مفسدته، وينفر مما رجحت مفسدته على مصلحته. وكذلك شرعت الحدود ووقع التهديد والزجر والوعيد، فإن الإنسان إذا نظر إلى لذات المخالفات وإلى ما يترتب عليها من الحدود والعقوبات العاجلة والآجلة ينفر منها بطبعه لرجحان مفاسدها. لكن الأشقياء لا يستحضرون ذكر مفاسدها إذا قصدوها، فلذلك يقدمون عليها. فإن العاقل إذا ذكر ما في قبلة محرمة من التعزير والذم العاجل والعقاب الآجل زجره ذلك، والبلاء كله في الغفلة عن ذلك. وكذلك إذا ذكر اطلاع الرب سبحانه عليه حمله ألم الاستحياء والخجل على ترك المعصية واجتناب لذاتها وترفهاتها. وكذلك إذا ذكر ما في المصالح الشاقة من الغموم والآلام دعاه ذلك إلى تركها. فإذا ذكر ما يترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة حمله ذلك على الصبر على مكارهها ومشاقها. ألا ترى أن المريض يصبر على ألم مرارة الدواء وألم قلع الأضراس الموجعة وألم قطع الأعضاء المتآكلة لما يتوقع من لذات العافية وفرحاتها؟ وكذلك إذا ذكر اطلاع الرب عليه ونظره إليه حمله ذلك على الطاعة وتحمل مكارهها ومشاقها. وكذلك ترك الطعام الشهي والشراب الهني لما يتوقع من سوء عاقبة أكله وشربه. ولو شاء الله لما جعل في الطاعات شيئا من المكاره والمشقات كما فعل بالملائكة، ولما جعل في المعاصي شيئا من اللذات والراحات، ولو فعل ذلك لما قعد أحد عن طاعة ولا أقدم على معصية، ولكن سبق القضاء بشدة الابتلاء. وليس الملائكة كذلك، فإنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذ لا مشقة عليهم في ذلك ولا ألم، وكذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس.
يعني رب العالمين يا أخواني جعل هؤلاء يعبدونه إيه؟ إلهاما، ورفع عنهم شهوات النفس، رفع عنهم شهوات النفس، وجعل لذاتهم في الطاعات. ولذلك قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عن كراهية. أما الإنسان فإنما يكون عليه التكليف إذا وضعت فيه البلية الكبرى، يعني متى يكلف الإنسان؟ إذا وضعت فيه الشهوة، هذا أول التكليف. قبل وضع هذه الشهوة هو ليس مكلفا، مع أنه لا يجب مثلا ميلا إلى النساء. وأيضا يوضع فيه التكليف عندما يحب الاستئثار، يعني أنت انظر كده لولدك متى يحب الاستئثار، عايز يبقى له كلمة في البيت، إمتى؟ بعد البلوغ، واضح كده؟ فوضع الله تعالى فيه شهوة اللي هو إيه؟ حب الاستئثار، حب أن يكون الشهوة الغضبية دي بتكون من، إنما تكون من الشهوة الغضبية. هذه الشهوة الغضبية منها ما أحله الله ومنها ما لم يحله الله تعالى، غرائز وضعها الله تعالى في الإنسان. فالبلية العظمى توضع عند التكليف، ولذلك يجد الإنسان ليه؟ المشقة. طب هذه البلية العظمى موجودة في الملائكة؟ لا، ليست موجودة. خلاص كده يا إخواني؟ ولذلك هم عبادتهم إنما هي عبادة إلهام وتوفيق. طب عبادتك أنت؟ لا، ده تكليف، عبادة تكليف، وعبادة رب العالمين وضع فيها في نفسك أنت من الغرائز ما ينازعها. يعني وضع لك الجوع وأمرت بالصيام، غريزة في الجسم كده تقول لك أنت جعان كل، عطشان اشرب وأمرت بالصيام، وضع لك الشهوة والميل إلى النساء، فكل رجل يميل إلى كل امرأة وكل امرأة تميل إلى كل رجل، وقال لك استعف، إنما ستقضي هذه الشهوة في حلال أحللته لك وتصبر عن الحرام الذي حرمته عليك. وضع لك شهوة حب الاستئصار غريزة فيك، وقال لك اوعى تأخذ هذا المال إلا من حلال أحللته لك، وهذا الحرام الذي أمامك لا تأخذه، وقد يبتليك فيجعل الحرام ميسرا ويجعل الحلال معسرا عشان ينظر لابتلائه لك، وهكذا. واضح كده يا إخواني؟ فلو كان العكس، إنما حفت الجنة بالشهوات والنار بالمكاره، لوجدت كل الناس إيه؟ من أهل الطاعة والإيمان. فين بقى الابتلاء؟ الابتلاء في العكس يا إخوان، الابتلاء في العكس، توضع الغرائز وأنت تأتي الشرع ما بيجيش يقوم جايب موقت الغريزة. يعني اليهود الآن، النصارى الآن يأتي للغرائز ويوقف الغريزة، الرهبنة إيقاف للغريزة، غريزة الاستئثار، حب اكتساب المال، حب إتيان النساء، حب الولد، هذه غرائز رب العالمين وضعها. لا يأتي الشرع ويقف أمام هذه الغريزة، هي غريزة فطرية، لكن يأتي الشرع ويقنن هذه الغريزة ويقول لك سأضع لك جزء حلال وجزء حرام وسأنظر في طاعتك، مش بيمنعها. ولذلك لما منعوها وقعوا في أفحش منه، وقعوا في المحرمات. لما منعوها في الحلال وقعوا في المحرمات، لكن الشرع يأتي إيه؟ ويضع لك حلال ويضع لك حرام، ويأتي على الحلال فإيه؟ فيصعبه على النفس. ويأتي الشيطان يا أخواني للإنسان من هذه الغرائز، الشيطان له خبرة وخبرة عالية ويعلم أن هذه الغرائز موجودة، فيأتي للإنسان من غرائزه فيحل له الحرام من هذه الغريزة. ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين بيذكر قصة عجيبة شوية، بيقول رجل كان يتعرض للنساء يرحمكم الله، فإذا دخل على امرأته ويقول وكانت جميلة، قال والله ما أقبحك، قبح الله وجها أنت تحملينه، خلاص مش طايقها، فلبست ثم تعرضت له في الطريق. يعني ايه تعرضت له في الطريق؟ مشيت قدام فصار في الطريق يغازلها، مش عارف انها مراته، فلما ذهبت الى البيت ودخل عليها كرر عليها، ما أقبح وجها أنت تحملينه. قالت لقد تعرضت لليوم. فأنكر فعرفته عرف المكان. فقال ما أجملك في الحرام وما أقبحك في الحلال. منين ما أجملك في الشيطان يا إخوان يدخل من الغريزة فيجمل الممنوع. غريزة هو بيعمل إيه؟ بيقوي عندك الغريزة يأتي للممنوع وإيه؟ ده لأنه الممنوع أنت لا تناله فيقويه عندك، ويأتي للمباح فيقبحه لأنك أنت بتناله في أي وقت فيزهدك فيه. إذن إخواني الشيطان سيدخل لك منين؟ مما تحب. ولذلك النبي قال إيه؟ حفت بالمكاره وحفت بالشهوات. وضحت؟
قال وكذلك لو شاء الله لم يخلق الأوهام ولا الشكوك ولا التخيلات ولا الظنون في العقائد ولا في غيرها، بل خلق العلم كل بل خلق العلم بالأشياء من غير توهم مضلل ولا شك متعب ولا شك متعب ولا تخيل مجهل ولا ظن موهم. وليت شعري وليت شعري هل تزول هذه الأشياء في الجنة بحيث لا يبقى لأهلها إلا محض العلوم التي بها يتم نعيمهم وسرورهم وفرحهم وحبورهم، أم يبقى ذلك كما هو في الدنيا؟ ولقد أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولعل هذا يكون من جملة ما أعد الله لهم. فسبحان من لا تنفعه طاعة الطائعين.
طبعا نحن نجزم بأن هذا إيه؟ من نعيم أهل الجنة، وإنما الظنون يحكم بها الإنسان في الدنيا لأنه مرفوع عنه علم اليقين، مش كده؟ هذا مرفوع عنه، وهذا لا يكون إلا في أشياء بعينها. وإنما الدنيا كلها كل الدنيا فاني مبنية على الظنون. طبعا ما كلمة مبنية على الظنون يعني في المعنى الاصطلاحي عندنا علم وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم، هذه مراتب الإدراك. هو الآن يتكلم في مراتب الإدراك، يتكلم في مراتب الإدراك. مراتب الإدراك هذه أخواني إنما تكون فيما ستر عنك، لأن أنت علمك علم محيط ولا غير محيط؟ في غالبه علم غير محيط، وفي غالبه علم بمعلوم مكتسب، سواء كان هذا المكتسب اكتساب نقلي زي الخبر عن الله تعالى في الغيبيات، أو باكتساب غير نقلي إنما يكتسب بالخبرة. واضح كده؟ وليست علوما. طب في الآخرة هل هذه العلوم مكتسبة سواء بالنقل أو بغيره؟ لا، غير مكتسبة مثل هذا. واضح؟ ولذلك هي كلها علوم إيه؟ يقينية. واضح اللي أنا بقول ولا؟ يعني أنت تؤمن بأن لله تعالى يدا وسمعا وبصرا واستواء على العرش ونزول إلى السماء الدنيا ومجيء يوم القيامة، وإن في الآخرة جنة ونار وعذاب ونعيم ودركات في النار ودرجات في الجنة. الكلام ده أمر غيب ولا أمر يقين؟
غيب.
ليه؟ هو مجرد نقل، هو مجرد نقل. ونقول أنت لا تعرف عنها شيء. يعني إيه صفة الجنة دي؟ أنت بتسمع وتقول لك ليست كجنة الدنيا ولا نعيمها كنعيم الدنيا، أسماء متفقة ونعيم يختلف، ونار أنت بتسمع أن النار دي فيها زمهرير وشدة حرارة، برد شديد جدا وشدة حرارة، كيف يجتمع؟ أشياء عجيبة. وبتسمع أن الذي يدخل النار يتمنى من الكافرين يتمنى الموت ولا يجده، يقول يا مالك ليقضي علينا ربه، في حين أن لو أحدا قرب من النار من النار في الدنيا لهلك بإيه؟ بعد لحظات. وتسمع أن هذه الجلود تبدل في نار جهنم فلا تحترق وتتفحم. طب هي ده هي مواضع الإحساس، ورب العالمين يخبرك أنها تتبدل. كل هذا الذي تأخذه إنما هو نقل عن علم غيب. إيه صفته؟ إيه حقيقته؟ أنا لا أدري. أنت مفطوم عن معرفة الكيف. علمك علم إيه؟ ظن. طب لإذا رأيتهم؟ واضح. يبقى انتهت الظنون في الجنان ولا ما انتهت؟ انتهت. واضح كده يا إخواني؟ إذن هذه الأمور إن كانت في الدنيا فليست فين؟ فليست في الآخرة.
قال فسبحان من لا تنفعه طاعة.
طبعا أنا أقول هذا الكلام يا إخواني لأن أنت لا تتعرض لما يتعرض له المصنف. أقول هذا الكلام هذا الكلام عند المصنف كلام كبير وعالي، والذي يتعرض إليه من يدخل في علم الكلام من الشبهات التي تحيط بالقلوب غير من لا يتعرض. والشبهات أخاذة. يعني إيه كلمة شبهات يا أخي؟ يأتي بدليل صحيح فيضعوه في المكان غير الصحيح. طب وش عرفه أنه في المكان غير الصحيح؟ وضحت. ولذلك هو بالنسبة له وضعه في المكان الصحيح. ولذلك احنا قلنا ايه؟ الشبهات أخاذة، وربما تزول بعض الشبهة، وربما يدرأ الشبهة بيقين تسليمي، مش بيقين حاجة تانية، مش بشيء آخر، هو يقين تسليمي، فيقول لا ليست على كذا، لكنها ايه؟ تظل في النفوس. ولذلك قيل في الغزالي ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن ليه؟ الشبهات أخاذ. كل المذاهب الإسلامية الكلامية أو أقول جمهورها جاء وانتقد دليل الحدوث، خلاص، وبقيت أشياء منه في قلبه، بقيت أشياء منه في قلبه. ولذلك تجد هذا الدليل عندما تأتي كل من يأتي لتأويل صفة من الصفات إنما عمدته في ذلك دليل الحدوث، مع أنه إيه؟ انتقد. والفخر الرازي قال ما من مذهب من المذاهب إلا وهو قائل بالحدثان. احنا اتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك إخوان، مفهومة مش كده؟ يعني أقلها رب العالمين خالق أحدث الخلق بعد أن لم يكن، قال بالحدثان. ولذلك ما من مذهب إلا وقد قال. ولذلك هم بيأتوا إيه؟ وينتقد الدليل، وبعدين تبقى الشبهات الأخاذة فين؟ في النفوس. فلما يقول هذا المصنف يقول وليت شعري هل تزول هذه الأشياء في الجنة بحيث لا يبقى لأهلها إلا محض العلوم، ده ليت شعري ده تمني. وبعدين يقول في آخر الأمر لعل، ولعل هذه ترجي يعني للقريب، التمني للبعيد وهذا الايه للقريب. أنا أقول ما يقولها المصنف هنا إلا لأنه لا مش في شبهة وقع في مثل هذا، وقع في مثل هذا، ولذلك هو يعاني من هذا الظنون. وضحت ولا لا؟ ولذلك ستجد وبخاصة في أهل هذا العصر ستجد كثير منهم يأتي في باب الأسماء والصفات رجع عنده في الغالب خط مع سعة علمه. في مرة من المرات الشيخ صفت نور الدين أحد إخواننا أظن إمام علي كان بيقرأ عليه فتح الباري، وبعدين يقول يعني كل حافظ مع كل هذا العلم ويقع في مثل هذا، فهو بينقل عنه أنه قال كلمة، بيقول كلمة عجيبة جدا، قال له يا بني العصمة من الضلالة محض فضل، العصمة محض فضل، فضل من رب العالمين. ومعنى ذلك ان الشبهات ايه؟ أخاذة. ولذلك كان السلف لما يجي مبتدع يجلس معهم ويقول اتكلم كلمة ويقول ولا ايه؟ ليه؟ قد يدخل عليك بالشبهات، قد يدخل عليك بالشبهات حتى ايه؟ قبل ايه؟ لا ده انا هقول لك ما يأتيه من الرحمن من ذكر ها محدث فوضع يده على رأسه. ليه؟ لأن هو بيكلم كلمة محدث على المعنى الاصطلاحي، فذكر محدث أنا بقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمحدث يعني مخلوق متجدد. فوضع يده على رأسه وقال ذكر محدث ذكر محدث ثم قام. إخواني هذا يعاني من إيه؟ هو عايز يسلم لكن يعاني من الشبهات الأخاذة، يعاني من الشبهات الأخاذة. ولذلك ليس هناك دواء للشبهات إلا العلم، خلاص ليس هناك دواء للشبهات إلا العلم. والعلم ليس يعني هذا لو جلس مع من يكلمه فإن محدث كذا لذال، واضح. العلم إنما يؤخذ من أفواه الرجال، من العلماء. العلم موجود في الكتب لكن المفاتيح هذا العلم في من؟ في أيدي العلماء. واضح كده يا أخواني؟ يبقى إزالة هذه الشبهات لا تزول إلا بالعلم. والعلم المؤسس، يعني إيه كلمة العلم المؤسس؟ يعني العلم الذي طريقه الشرع. أنا عندي علم بس غير مؤسس. يعني إيه علم غير مؤسس؟ يعني مثلا آتي فأقدم العقول على النقول، ده علم غير مؤسس لأنه مبني على قواعد إيه؟ خاطئة أصلا. وضحت؟ فهو العلم المؤسس على الكتاب والسنة. فهذه الشبهات لا تزول إلا بمثل هذه العلوم، لا تزول إلا بمثل هذه العلوم. طيب هذا في صاحب الشبهة وصاحب العلم. طب باقي بقى باقي الناس، باقي الناس صاحب الشبهة وعوام الناس الذين سلموا، يبقى بينهم الايه؟ التنفير من مجالسة هؤلاء. ولذلك ستجد هجر المبتدع الذي يتكلم فيه أهل السنة إنما هو في هذا الإيه؟ الباب، إما التنفير للزجر وإما التنفير للسلامة، إما التنفير للزجر وإما التنفير للسلامة، واحد من الضابطين دول. فإن كان سالما وإن كان ال- 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 الهجر لا يزيده إلا بعده، يبقى عندها إيه؟ لا يكون الهجر. وضحت؟ ومن هنا أيضا كان على أهل العلم أن يخالطوا مثل هؤلاء، بس مثل هؤلاء الذين لا يرجون بذلك جدالة، لك عايز إيه؟ عايز حق، صاحب حق، صاحب شبه عنده حق. وذلك بيروح ويأتي عليك حتى تزول، يزول ما في نفسه. وضحت ولا يا إخواني؟ نرجع بقى.
هل علم الكلام يختلف عن علم الفتاوى؟
لا، أما بينهما بون. علم الكلام تأسيسه على الكتاب والسنة، وعلم الكلام ما قام إلا للرد على الملاحدة، هذا أساس علم الكلام. علم الكلام يا أخواني ما قام إلا في الرد على الملاحدة. انحراف علم الكلام، أولا يا أخواني كلمة علم الكلام يعني إيه؟ عشان بس ما ننفرش من الكلمة. كلمة علم الكلام، علم الكلام إما أتى من قولهم قالوا فقلنا، فهذا اسمه إيه؟ علم الكلام. أو أتى من مسألة واحدة فقط كانت مسألة عظيمة هي التي سمي العلم كله باسمها، اللي هي مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى. خلاص؟ هل القرآن، مش القرآن بقى، هل الرب يتكلم أو لا يتكلم؟ خلاص؟ فلما كانت من أعظم المسائل أطلق عليها اسم علم الكلام. لكن هؤلاء إنما قاموا في الرد على الملاحدة أو لتقرير العقيدة الإسلامية، هذا في الأساس. علم الكلام أخذ منحة، المنحة ده موجود الآن بس بصفة مختلفة. كانوا يتكلمون مع من يستدلون عليهم بالأدلة العقلية، بيتكلموا بالدلائل العقلية بس. الكلام ده انت هتفتكره الآن فيما يحدث الآن وبعد الثورة بالذات. فهم لا يتكلمون إلا بالدلائل العقلية ولا يتكلمون بالدلائل النقلية، فاحتاجوا أن يردوا عليه. هيرد عليهم بإيه؟ بالدلائل العقلية. هينقسم بقى قسمين، منهم من ينتزع الدلائل العقلية من الكتاب والسنة، وهؤلاء هم أهل السنة. بينتزع الدلائل العقلية منين؟
من الكتاب والسنة.
الكتاب والسنة. ومنهم من أراد أن يرد عليهم بمثل ما يقولون، فذهب ليتعلم ما يتكلمون به ليرد عليه، فرح للمنطق الأرسطي وتعلم الفلسفات حتى يرد عليهم بإيه؟ بمنطقهم. فلما دخلوا في مثل هذه العلوم دخلت في نفوسهم بعض الشبهات، وكانوا قليل الخبرة بعلم الشرع، ما عندهمش خبرة بإيه؟ بعلم الشرع. فوقعوا فيما وقعوا فيه. وضحت يا اخواني؟
نعم.
يعني ابو الحسن الاشعري يحكي قصة في التزامه مذهب اهل السنة والجماعة. مين يا اخواني ابو الحسن الاشعري؟ ربيبه من؟ ابو زيد العلاف ربيبه، وتعلم عليه كم؟ 40 سنة كان بيجادل عن مذهب المعتزلة. جاء لأبي الهذيل رجل فقال: هل يسمى الله تعالى عاقلا؟ عند المعتزلة هذه التسمية قد تكون بمحض العقول، تسمية الله تعالى ليست توقيفية، ليست توقيفية، وإن وردت نقلية فهم يكونون بها. فقال: لا. قال: ولما؟ قال: لأن العقل من العقال، والله تعالى لا يسمى بمثل هذا. فقال له أبو الحسن: فيلزمك على ذلك ألا تسميه حكيما. قال: ولما؟ قال: لأن الحكيم من الحكمة، والحكمة تكون في فم الإبل فتحكمه. فتحير وسكت. فقال: يا أبا الحسن، فلما تسميه أنت حكيما ولا تسميه عاقلا؟ قال: لأني أسميه بما سمى به نفسه، ولا أقول أنه لم أنه يسمى بما لم يسمى به نفسه. بس
رجع للشرح.
لا، أبو الحسن راجع للشرح.
أنا أقول أبو الحسن رجع للشرح.
خلاص كده. الأمر يا إخواني هنا في مثل هذا، في مثل هذا تقديم إدراكات العقول على الإدراكات الشرعية. مثل هذه الأمور هي التي تأتي وتوقع في مثل هذا. هم وقعوا في مثل هذا الكلام. الآن التزموا لما دخلوا في مثل هذه الفلسفات إن الشرع ما عرف إلا بالعقل. إزاي ما عرف إلا بالعقل؟ الآن بكل بساطة، أنا كيف سأعرف صدق الرسول؟ بعقلي وليس بالنقل. أنا سأستخدم النقل بعد أن أدخل في الشرع. خلاص كده. فإذا العقل هو حاكم على هذا الشرح. فبيقول: فإذا دخلت في الشرح فأنا أقدم العقل على هذا النقل، وإما لو قدمت النقل على العقل أبطلت ما أدخلت به في الشرح. يبقى هم بيأتوا يقولوا مدركات العقول هي التي تتحكم فين؟ في النقول. ويأتي بعد ذلك مدركات العقول هو بيثبت الله تعالى بالدليل الحسان مثلا. طيب، ويلتزم أشياء، إذن ما جاء من النقل مخالفا لهذا الشرع هو يؤوله. ولذلك بيضحك عليك ويقول لك حديث الأحد لا يؤخذ منها العقيدة. طيب يا أخي مش عايزينها، تعال للنقول الشرعية الثابتة بالقرآن. ها، هي محكمة فيك. طبعا كلمة مش عايزينها هو من باب التنزل، مش من باب الحاجة، مش من باب الصحة، هي من باب التنزل. أنت الآن تحكم فيك القرآن؟ لا. ولذلك ستجد الأشاعرة يقول: وظواهر القرآن تؤدي إلى الكفر. الله أكبر. ليه؟ لأن ظواهر القرآن عنده تؤدي إلى التشبيه، والتشبيه دليل للحسان لأنه بيأتي بصفات الفعلية، والحادث مخلوق، إذن هذه الأفعال مخلوقة، إذن الرب مخلوق. السلام عليكم. كفر. كل الموضوع دخل من الشبهة الأولى، انه ساوى كلمه حدوث بايه؟ بخلق، وبنى عليه ابني. المقصد بمثل هذا يا اخواني ان لما بيفعل مثل هذا الكلام، يفعل مثل هذا الكلام ويقع في مثل هذا. الان ستجد مثل هذا، عايز اتكلم على المنيين، العلمانيين، الملحدين، الليبراليين. والان صارت كلمه هي كبيره من كبائر الاثم، يكون للاسف بعض الاسلاميين يقول لك: لا، ده الثوره دي مع الاحتفاظ على ثورة صح ولا خطأ، هي باطل. لكن هذه الثورة بدأ بيها بعض الشباب، والشباب ده إنما شباب ملحد، وإنما قام عشان ينال إيه؟ حريته. فإحنا مصادرتنا لمثل هذا والركوب على الثورة بهذه الطريقة وتطبيق الشرع، الشباب ده حس بإيه؟ بإنه كان بيهرب من الرمداء فوقع في النار اللي هيمنعه من مثل هذا. لا، ده دول شركاء، ومصر متسعة لكل هؤلاء. لكل هؤلاء مين بقى؟ وأصحاب لحى وأصحاب دعوة اللي بيقول الكلام ده. من أين وقعوا؟ التزموا الثورة، تانيين التزموا المقدمات العقلية، دول التزموا الثورة العقلية. هذه يا أخواني مصائب، هذه مصائب. ولذلك أنا أقول الرد في مثل هذا الشبهات إنما ترد بالإيه؟ بالعلم. بس أي علم بقى؟ المؤسس على الشرع، مش أي علم. ما احنا عندنا النهاردة كل واحد بيقول عنده علم، العلم مؤسس على الشرع. ولذلك النهاردة ما قعدش عندنا إنكار على الليبرالي ولا علماني ولا حتى قبل كده يقولك لا أصلا الليبراليين أصلا هنا ما كانوا دول في الأصل إسلاميين ومش عارف إيه والليبرالية في ما... لا ما عادش كلام ده، ما عادش كلام ده. ده الليبرالي والملحد بيقولك أنا ملحد، ملحد وأفتخر، وهما بيقولوا إيه؟ آه مصر متسعة. تسعة لماذا؟ فالأمور عايزة الضوابط الشرعية. فضل.
هل هناك ما يسمى عقيدة إسلامية فلسفة إسلامية؟
إحنا قلنا بقى الفلسفة الإسلامية اللي أطلق هذه الكلمة كانت أساسا في مواجهة الفلسفة الإيه؟ الإلحادية. فهم قاموا عشان يردوا اسم الإسلام العام بيسحب اسم الإسلام العام، يعني ايه؟ مكفرهمش. فهم قاموا يردوا على الملاحدة فوقعوا. والمتكلمين في الأساس المتكلمين بيقسموا قسمين، متكلموا أهل السنة ومتكلموا غيرهم، واضح؟ المهم الأسس التي ينبني عليها. لكن احنا ما عندناش حاجة اسمها فلسفة. الإسلام ليس فلسفة وليس أفكارا. الإسلام يا أخواني ليس لا فلسفة ولا فكر، يعني لا يقال الفلسفة الإسلامية ولا الفكر الإسلامي. الإسلام منهج، ما هو قائم على فلسفات ولا قائم على أفكار بنات عقول. الأفكار بنات عقول، إنما الإسلام قام على منهج نقلي رب العالمين هو الذي وضعه. وضحت ولا لا؟ يعني مفكر الإسلامي ده ما عندناش حاجة اسمها مفكر إسلامي، لكن عندنا فقيه، عندنا عالم، وما عندناش فيلسوف إسلامي، لأن احنا ما عندناش فلسفة في الإسلام. الفلسفة نتاج عقول. وضحت ولا لا يا اخوان؟ هذا بالنسبة للشرع. لكن انت في العلوم التجريبية خد فيها بما شئت، خد في العلوم التي التجريبية التي تتقدم بها الحياة بما شئت، اما في شرع الله تعالى فانت موقوف على النقل. اللي النهاردة صار بعض الأزاهرة للأسف الشديد يقول لك مشكلة ظواهر النصوص وكذا. الله، ايه بقى كلمة ظواهر النصوص دي؟ يقول لك اللي بيأخذه بالتفسير المحض للنص. طب وبعدين حضرتك تاخد بايه؟
غواص.
خلي بالك الكلام ده ما بيتكلمش على اهل الظاهر
طلع روح النص
وعلى المتكلمين.
لا
لا لا. ولذلك سعد الدين الهلالي لما اصدر كتابه في هيئة المصرية العامة للكتاب، الكتاب لو قرأت ما فيه انت لا تفرق بين ملحد كتب الكتاب وبين رجل بيقال انا استاذ للفقه المقارب بكلية الشريعة. مش ممكن. امحي الاسم واقرأ فرق فودة. لكن مع التأدب في اللفظ، لان فرق فودة كان قليل الادب، ده فرق فودة مؤدب في اللفظ، وهذا اخطر، لان الثاني كان عنده التنفير، هذا ليس عنده التنفير. زي صاحب كتاب الاسلام واصول الحكم يلبس حق بواطل، هذا اخطر يا اخواني. ما يكون الباطل لما يكون واضح بينفر منه، الحق لما يكون واضح كل الناس تذهب إليه. لكن الإشكال فين؟ في من لبس الحق بالباطل، في من وضع السم في العسل. بس
قال: فسبحان من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما نفع الطاعات لأربابها وضر المخالفات لأصحابها. والقلوب معادن للخواطر والكفر والإيمان والعزوم والإرادات والبغض والحب والطواعية والإباء والمعارف والأقوال والأحوال. وكذلك استحسان الحسن واستقباح القبيح، واستقباح الحسن واستحسان القبيح، وكذلك الظنون الصادقة والكاذبة. وقد قسم لكل قلب من ذلك ما سبقت به الأقدار ودرت به الأقلام، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أسعد من سعد بغير علة، وأشقى من شقي بغير سبب. فكيف الخلاص مما حق وكتب، وأين المهرب مما حتم ووجب؟ فمثل القلب كمثل نهر يجري فيه الماء على الدوام، فكذلك الخواطر في ورودها على قلوب الأنام، لا يذهب خاطر ولا ما ينبني عليه من العزوم والأحوال والكفر والإيمان والطاعة والعصيان إلا ردفه خاطر آخر، إما من نوعه أو من غير نوعه.
الخواطر يا إخواني لا تخلو منها القلوب، عندنا وساوس وخواطر، احنا كلمنا قبل كده على الأقسام يجري في البيت، لكن هذه الخواطر قد تكون حديث نفس، وهي التي تأتي عليها ما يقوله المصنف الآن، لأن حديث النفس قد يقوى فيكون عزما ويكون إيه هاما، أما الخواطر فهذه تدور وتخلد في إيه في أذهان الناس كلها، حتى لو كانت مشغولة، يعني أنت بتصلي والخواطر بتجول، أنت جالس والخواطر بتجول، أنت بتقرأ والخواطر بتجول، أحيانا الإنسان يكون بيتكلم، أنا بتكلم الآن وقد يكون الخواطر تجوله في ذهني، ولذلك بيسبق أحيانا على اللسان ما لا يريده أن يتكلم به الإنسان. طب ليه هذا الذي يجول بالخاطر، هذا الذي يجول بالخاطر، الخواطر هذه لا ينفك عنها الإنسان، الخواطر لا ينفك عنها الإنسان، ولذلك الحديث لما ورد ورد عن حديث النفس ولا عن الخواطر؟ لا، حديث النفس.
ثم المياه الجارية في الأنهار، منها ما ينفع ومنها ما يضر، ومنها ما لا ضرر فيه ولا نفع، فكذلك الخواطر والأحوال الجارية في القلوب والواردة عليها، منها ما ينفع ومنها ما يضر، ومنها ما لا ينفع ولا يضر، والإنسان بعد ذلك مكلف باجتناب العزوم على المفاسد ووسائلها، وبالقصود إلى المصالح وأسبابها، ولا تكليف قبل ورود الخواطر، ولا بورود الخواطر، ولا بميل الطبع إلى ما وردت به الخواطر، ولا بنفوره عما أتت به الخواطر.
يبقى إذن التكليف يعني المؤاخذة، لا تكون على الوساوس، ولا تكون على الخواطر، ولا تكون على حديث النفس، كل هذا لا ترد عليه الإيه؟ لا ترد عليه إخواني التكليفات المؤاخذات الشرعية. أول مؤاخذات الشرعية تكون بهم النفس، من هم بحسن، اللي هو عندما تقوى حديث النفس، وأول التكليفات هنا تكون بجانب الأجر، ولا تكون بجانب الإيه؟ العقاب، يعني من هم بحسنة من هم بسيئة، من هم بحسنة بيأخذها حسن ولو لم يفعل، ومن هم بسيئة لا يكتب، لا يكتب، لكن إن عزم القلب وانعقد، انعقد بقى على هذا الهم، هذا الذي يؤخذ به الإنسان في جانبيه اللي هو إيه؟ الحسنات والسيئات. وضحت ولا يا إخواني؟ طيب، هذا الذي يتكلم عنه المصنف كله تحت باب الخواطر، أنت تأتي وتقسمه وساوس، خواطر، حديث نفس، هم، عزم قلب وقصد. خلاص كده؟ الوساوس، الخواطر، حديث النفس لا مؤاخذة، هم ده اللي إيه؟ اللي يؤجر عليه العبد ولا يعاقب عليه العبد، انعقاد النفس وعزمها في الجانبين. وضحت ولا؟ طيب،
قال والخواطر ضربان، أحدهما ما يرد على القلوب من غير اكتساب كورود المياه على الأنهار، الضرب الثاني ما يرد على
ده إيه يا إخواني؟ الهواجس، الوساوس، الهواجس اللي تهجم على النفس، والخواطر التي تهجم على النفس، هذه الايه ما يرد على القلوب من غير اكتساب. اول اكتساب هو الضرب الثاني،
الضرب الثاني ما يرد على القلوب من الخواطر بالاكتساب، وعلى الاكتساب يترتب المدح والذم والثواب والعقاب.
ايضا ليس كل الاكتساب يترتب عليه هذا، ليس كل اكتساب يترتب عليه هذا، يعني حديث النفس اكتساب، حديث النفس بيكون عبارة عن ايه؟ الخاطرة التي وردت انت بتفكر في معاصيها المفسدة، طب انا لو عملت كذا يكون كذا، ولو عملت كذا يكون كذا، ده ايه؟ حديث نفس، اعمل ولا ما اعملش، ده حديث نفس ترجح لك احد الجانبين، هم. خلاص كده يا اخواني؟ حديث النفس وهم النفس، حديث النفس قلنا رب العالمين عفى عنه، طب هم النفس احنا قلنا هو الحديث ان في انك بتؤجر ولا تأسب، جيت هم النفس خلاص انا ترجح لي جانب العمل، ده اسمه هم النفس. فرجح لي جانب العمل. طيب جيت ورحت عازم القلب الآن أنا أصبحت أدبر لهذا العمل، ده اسمه عزم القلب. عزم القلب اللي هتعمل إيه؟ اللي بيقدر يتكلم فيه المصنف الآن، وعلى الاكتساب يترتب المدح والذم والثواب والعقاب. بيتكلم على أي مرتبة فيهم؟
عزم.
حديث النفس اكتساب، أنت غير مؤاخذ، لا مأجور ولا مسبب. طب ليه؟ إنك ما ترجعش لك حاجة. أول ما يترجح أحد الجانبين تؤجر ولا تذم. خلاص كده؟ عقدت النفس على الفعل، خلاص القلب هو اللي بيحرك الآن، ليس بينك وبين الفعل إن إيه؟ تسمح الفرصة. ده الذي إيه؟ سيؤاخذ عليه العبد. ورحت ولا لا يا إخوان؟
فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد. لما علم الرب سبحانه وتعالى أنه قد جبل عباده على الميل إلى الأفراح واللذات وعلى النفور من الغموم والمؤلمات، وأنه قد حف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، وعد من عصى هواه وأطاع مولاه بما أعده في الجنان من المثوبة والرضوان ترغيبا في الطاعات ليتحملوا مكارهها ومشاقها، وتوعد من عصى مولاه وأطاع هواه بما أعده في النيران من العقوبة والهوان زجرا عن المخالفات ليجتنبوا ملاذها ورفاهيتها، ومدح الطائعين ترغيبا في الدخول في حمده ومدحته، وذم العاصين تنفيرا من الدخول في لومه ومذمته، وكذلك وضع الحدود والعقوبات العاجلة زجرا عن السيئات. فالواجب على العباد اتباع أسباب الرشاد وتنكب أسباب الفساد وقضاء الله وقدره من وراء ذلك، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا خروج لعبد عما حكم له أو عليه من سعادة أو شقاوة.
الآن يا أخواني المصنف بيجيبك على مسألة من المسائل، وهي مسألة مهمة جدا. بيقول إن الإنسان مجبول على حب المصالح لأنها أفرح ولذات، ومجبول على النفور من المفاسد لأنها ألام وأحزان. طيب الآن كيف يرجح الإنسان جانب المصلحة الأخروية على المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية محفوفة بالمكاره؟ بيقول لك هذا الترغيب والترهيب الوارد في الشرع، فبيأتي الترغيب يرغبك في الجنة. لو صمت، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريف، رغبك. فتقوم الآن تتحمل الآلام التي ترد عليك لأجل الملذة الأخيرة. ده دور الترغيب، ده دور الترغيب. دور الترهيب يأتي على معصية من المعاصي ويذكر لك العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. المعصية دي فيها لذة، فلما تذكر ما وراءها يترجح تنفر، لأنك أنت مجبول على تحصيل المصالح. فتقول الله يعني أنا هتفتع لحظة دقيقة وبعدين أخذ حصارات الألم العمر؟ واضح يا أخواني؟ فهذا جانب الترغيب والترهيب، ولذلك كان يحث عليه النبي، وكان دائما يذكر الجنة والنار، وهذا الذي ينبغي أن يغلب على الناس في وعظهم. ولذلك مجالس العلم، مجالس العلم في كتير ناس تقول جافة. جافة ليه؟ الترغيب والترهيب مش موجود يا أخوان، مع كونك أنت جالس وقاعد وقاعدة طويلة ومش عارفة إيه وتبرد. طيب أنا إيه اللي خليني أتحمل الألم دي؟ ورحت، لأن مجالس العلم بيغلب عليها التعليم ويقل الترغيب والترهيب تبع. مجالس الوعظ ينبغي ألا تكون هكذا، مجالس العامة مع الناس يغلب الترغيب والترهيب ويأتي العلم تبع. طب ليه؟ عشان تغلب له جانب المصالح. قوم شايف أنا عايز إيه؟ أرجحها له. واضح كده؟ أرجحها له. أرجحها له بإيه؟ أرغب في جنة وأخوف من النار. فتقوم الملذة اللي كان حصلها سبب في الدنيا تيجي إيه؟ يهبطوا سهمها، والألم اللي كان هيتحمله في الدنيا عشان يصل للذة يرجحوا إيه؟ سهم. الترغيب والترهيب لازم أن يكون بيننا وبين الناس. ولذلك أنت بتجد الناس عازفة عن مجالس العلم، عوام وعمل ايه اللي خليني واروح وعمل هو الان الأمر الترغيب والترهيب. أنت أصلا ما جيت هنا إلا ترغيب وترهيب أيضا، لكن ترغيب في العلم، في ملذته، في أنك تكون مبلغا عن الله، في أنك تكون مبلغا عن رسول الله، فإنك أنت تريد أن تحشر يوم القيامة في مصاف العلماء. الله، يعني أنت أيضا جاي بترغيب وترهيب، لكن أنت جاي بترغيب وترهيب جاهز داخلي، محرك داخلي، الدينامو عندك شغال. غيرك لا، الدينامو واقف ما عندوش دينامو. فأنت يجب أنك تعمل إيه؟ حرك هذا في نفسك. ولذلك أنت بتجد الناس بيلتفوا حوالين مين؟ ليه؟ بيحرك يا أخواني في أنفسهم جانب مصالح الآخرة، ويأتي في أنفسهم وينفرهم مما يظنه مصالح دنيوية. بص لإيه الناس حوله. طب اللي بيعلم، كثير من الناس تتعلم لكنها لا تعمل. ليه؟ هذا الجانب جانب متآكل عنده، اللي هو الترغيب
والترهيب.
ولذلك ستجد الأحكام الشرعية في القرآن ما جاتش أبدا على الطريقة اللي احنا بندرسها الآن. أسباب، شروط، وبعدين أركان، وبعد الأركان بتأتي المستحبات وينتهي. وقد يأتي في بعضها في ببعض المعاصي ولا يتكلم عنها. يعني مثلا يقول لك ومن زنى بامرأة في مزدلفة بإدخال حشفة كاملة في فرج، هو بيتكلم مع طالب علم إنما جاء وقد عرف الحلال والحرام والترغيب والترهيب يعلمه. لكن هل يصلح هذا في المسجد؟ وكذلك لا يصلح مع النشء. وهذه هي الإشكالية التي في تدريسنا للنشء هذه العلوم الشرعية. تجد الطالب ستة ابتدائي ويأتي ويتكلم عن أحكام الغسل ويقول لك هي بتغييبي كذا، الله الله، مع أنه ما رحبوش من الحرام وما رغبوش في الحلال. انفصل هذا العلم، هذا العلم ما انفصل بهذه الطريقة إلا تعليما. تعليم لمين؟ لطلابه. لكن لما ينبغي مع يكون مع هذا النشء مع توجيه الناس ما يكون بمثل هذا الأمر. ده الأمر كثير جدا من الترغيب والترهيب، وبعدين يأتي التعليم إما على الوجه الذي لا تصح العبادة إلا به، أو لا ده هم عدوا هذه المرحلة يبقى زيد شوي، وبعدين تأتي مرحلة حضراتكم اللي هي إيه؟ مرحلة التعليم المحض. التعليم المحض. طب ليه؟ لأن الترغيب والترهيب إيه؟ في الأصل موجود. ورحت ولا يا إخوان؟ عشان بس إحنا دروسنا عكسية، يعني إحنا دروس العوام هي دروس الإيه؟ الخواص. هذا خطأ. دروس العوام شيء ودروس الخواص شيء آخر. ولذلك أنت لا تذكر حكما شرعيا إلا تذكر الترغيب والترهيب. ماشي، جزاكم الله خير. صلى الله عليه
وسلم.
سجل أنت حاسس إنه متكلف؟ المتكلف هو المذموم. المتكلف يا إخواني هو المذموم، لكن ما يجري على السليقة محمود تحب الأذان. المتكلف يا إخواني الذي تنفر منه الأذان، هذه معنى كلمة إيه؟ متكلف.
المعنى تبع فيه اللبس.
المعنى تبع اللبس مش العكس.
كان في بعض الإخوة بيشرح في كتاب الشيخ مرجو المذهب، فقال وهذا سجع من سجع الكتاب. الشيخ ذكر بجملة فيها سجع، فقال هذا سجع من سجع الكتاب.
امسكت اللسان.
يرجع
معلش استاذ القران وامسكت اللسان. ايه رايك متكلف؟
اوعى تقول له دي برضه.
طيب يا اخواني اخونا الشيخ محمود لخص لكم جزاه الله خيرا وسبق لمثل هذه الامور، لخص لكم الورقه في مساله التحسين والتقبيح وما بان عليها من مسائل
الثمرات العقديه، بس مسألة بان على التحسين والتقبيح في العقيده بس لازم يصورنا
الا ياخدها يصور الكل مش هخاف.
انت ممكن تصور الورقه دي تخليها على الورقه لوحدها وبعدين نصورهم ثلاثه ورايح.
جزاكم الله خير يا اخواني.
مش هنا في واحد بيسال دلوقتي، واحد ده عرض شقه للبيع، قال السمسار هات لي زبون. السمسار ده جاب له زبون فما اتفقش معاه، وكان هو قال سمسار ثاني هات لي برضه زبون فجاب له نفس الزبون.
يعني في
سمسار جاب زبون واحد، فهو ما ردش على السمسار الاول ان موافق ولا غير موافق. فدلوقتي اختلفوا مين اللي هياخد السمسرة. ده حاجة. والحاجة التانية ان البائع والمشتري تقابلوا من غير وجود السمسرة وعايزين هم يخلصوا،
يعني مش عايزين يدي السمسرة،
مش عايزين يدي السمسرة خالص. فهل ده يصح؟
طيب لا، او كلمة صح العقد صح العقد، لكن الاسم الشرعي موجود. الاولاني جاب له الرجل على انه ينعقد معاه، ما انعقدش، العرف بيقول انه ليس له شيء.
جميل.
الثاني جاب له عقد معاه،
لا ما عقدش برضه،
اختلفوا يعني ومشي.
لا ما
ولا قال له خلي ايه رايك خلينا انا وانت وسيبك من السمسار.
هو لما جاب له الزبون، الزبون اتقابلوا مع بعض مع البائع
واتصلوا بيه وقالوا
له عايزين نصفوا، عايزين نصفوا ويخلصوا هم،
عايزين نصفوا ويخلصوا هم. لا، السمسار له حق،
الاول ولا الثاني؟
الثاني. ما الاولاني هم اتفقوش.
طيب يبقى لو اتفق مع الثاني، لو اتفق مع السمسار الثاني يبقى هو له الحق.
لما اتفق مع هذا الرجل اللي جاب له السمسار الثاني.
طيب جميل. طيب برضه واحد بنى بيت، فالجهاز جه عمل حديقه وبتاع، الجهاز جه عايز يشيل الحديقه ومش عارف ايه، وهيغرمه حوالي 10000 جنيه في المحلات، ما كانش فاتحها للبيع ولا حاجه، يعني ما اشتغلتش، وعامل حديقه قدام البيت فهيزلها ويدفع 10000 جنيه غرامه. فهو بيسال، هو ممكن يدي 3000 جنيه لواحد ويخلصوا من الموضوع. نزل الظلم عليه يعني.
احنا عندنا اشياء ده مش مطبق عليه، بس احنا عندنا الملك العام والتعدي على الملك العام. الشارع الاقتصادي ده ملك عام. جيت انا رحت جاي على الملك العام ورحت واكله بحديقه، ظلمت مين بقى؟
هو حتى لا،
الحكم العام. مين الحكم العام؟
الدولة
ده هي، عشان بس نفهمها يعني ايه. ده اللي كان بيسموه الفقهاء قبل كده حق الله. وضحت؟ هذا الذي لا يتنازل عنه. هو جاي على حق الناس وحوكل، والنهارده جه على حق الناس اللي حوكل، طبعا ولي الامر وضع له تعزير. فهو عايز يزيل التعزير ويبقى واكل لحق الناس الدوله بهذه الرشوه، ينفع؟
هو شبهته ان الحديقه دي ارض بور قدامي انا بستخدمها.
مين قال ان ارض بور
مش مستخدمه يعني؟
الدوله اخذت تستخدمها؟
لا ما لقوش.
اذا
والحديقه بتطلع ثمار وبتاع، الكل بياكل منها.
معلش، اذا
يبقى لا يجوز.
مصارف الراي
والله.
ايه؟ مصارف الراي.
لا طيب. الشيخ اللي بيعملوه في ابن بيتك ده، شيخ المساحه اللي هم الحكومه حددها مفيش حد يبني فيها، ودلوق كله بيبني فيها.
اللي هو ايه؟
في ابن بيتك بيبني مساحه معينه تبني فيها.
هو ده كلام لولي الامر. سب جزء من المساحه اللي هي في خلف البيوت. اولا البيوت ملزقه ببعضها ولا من غير ملزقه؟
ايوه ملزقه بتاعت ابن بيتك،
ملزقه ببعضها.
ايوه
كل حته ملزقه في بعضها. فهو قال له لا، انت الان سيب دي على انها تكون مسقط عشان الاضاءه وكذا 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 وكذا، ومسقط عشان الهواء، وبخاصه ان العاشر من رمضان مدينه صناعيه فعايزه متنفسات. هو جه خلف ولي الامر، خلف ولي الامر ويجي يطلب رشوه.
دي معصوره بس ملكه ده شنو؟ لو بيسال عنه في بيته
ما ملكه. انت الان مش خدت مني قطعه الارض دي على شرط ولي الامر؟
على شرط. ايوه
خلفت شرط ولي الامر.
خلفت.
طب جه الان شرط ولي الامر له ان يجعل من الشروط ما ياتي على المباح فيحرمه لاجل المصلحه العامه. له ان يفعل هذا؟
له.
اذا